بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه. أما بعد، يعني حقيقة أنا في موضع اختبار شديد، لأن أخي الحبيب الشيخ أيمن أكيد بسط الحديث بسطة ولم يجعل بعده طيا ولا وردة، فلا أدري ماذا أقول، ولكن سألتقط من جملة ما ذكر جملة واحدة وأقف عندها، وهذا حال الذين يحاولون الاستفادة من غيرهم، أنهم يلتقطون خلفهم الخير. ولن نعدم خيرا مما ذكر أخي الدكتور أيمن وفقه الله حفظه. هذه الحادثة هي حادثة حرام ابن ملحان رضي الله تعالى عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى عامر ابن الطفيل، وفيها أنه بلغه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق هذا الخبيث كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوعز إلى حارثه أن يقتل رسول الله، فوجأه برمحه، فلما نفذ في بدنه قال: فزت ورب الكعبة. قال: فزت ورب الكعبة. فاز بأي شيء وسعد بأي شيء؟ لقد خلف ذلك الرجل أهلا ودارا ومالا، خلف الدنيا وراء ظهره، وما من إنسان يخرج من أهله إلا ويود أن يرجع إليهم ثانية، يريد أن يرجع إلى زوجته وإلى أولاده وإلى داره وإلى عشيرته. ولذلك من أصعب الأمور على العبد أو على الإنسان عموما أن يخرج من بلده. ولقد توعد الكفار رهطا من الأنبياء، توعدوهم بالإخراج. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وقد تمالأ رؤساء قريش على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار الندوة، وهذا دليل على أن الإخراج من الدار مما يكدر الصف ومما يذهب القلب. ولذلك كان من فضل الله عز وجل على المؤمن أنه يجعل خروجه خروجا في سبيل الله، وهذا معنى السياحة. فليست السياحة أن تحمل شنطة على ظهرك وأن تتجول بين حنايا وثنايا التماثيل والأصنام، وأن تلتقط الصور التذكارية هنا وهناك وتظن أنك سائح متمثلا قول الله عز وجل: والسائحين والسائحات، هيهات ذلك. ولكن معنى السياحة أن تضرب في الأرض باغيا نصرة الله عز وجل، مظهرا دين الله عز وجل. ولذلك لله دره من إمام وهو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، عندما قال: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن طردوني أي إن أخرجوني من بلدي وأهلي فطردي سياحة أي دعوة إلى الله. فالمسلم العابد لله مثله مثل الغيث، حيثما وقع نفع وحيثما حل كان فيه الخير إن شاء الله. إذا ذهب في أي مكان نفع غيره كما انتفع هو أيضا بهذا الخير. فهذا الرجل خرج من أهله وخرج من بلده كي يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا خرج في مهمة شرعية، خرج في عبادة، لأن العبادة كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وجملة الظاهرة والباطنة ليست صفة للأعمال، ولكن صفة للأقوال والأعمال. فالأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضى بها عن العبد هي من جملة العبادة. فكون أنه يبلغ رسالة رسول الله إلى عامر بن طفيل، إذن هو في عبادة، إذن هو في عبادة. فهو عندما يقتل، يقتل وهو متلبس بطاعة الله. إذن عندما يقتل، يقتل وهو متلبس بطاعة الله. ما منا من أحد إلا ويتمنى من قرارة عينه ومن ملء قلبه أن يموت في الصلاة. نسمع القصص دي، نفسنا دي أخرتنا. واحد بيقول إن هو كان ساجد والناس قامت للركعة الثانية والثالثة وخلصت الصلاة وهو لسه ساجد، حركوه فوجدوه إيه؟ قد مات. الله الله، نهاية جميلة جدا. ناس الله تعالى حسنه، قول اللهم أمين. ناس الله تعالى حسنه إن هو يموت وساجد. واحد كان ذاهب لكي يصل والده، يصل رحمه، في الطريق أصيب في حديث السيارة. سبحان الله، إذا كان هذا الرجل متلبسا بطاعة الله عز وجل. طب لماذا كان المجاهد أو المقتول في الجهاد شهيدا؟ لماذا؟ لأنه قتل وهو متلبس بطاعة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو الشهيد. الرجل يا رسول الله يقتل حمية ويقاتل عصبية، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. إذن الرجل لما يرفع السيف أو يرفع السلاح ويقاتل لتكون كلمة الله العليا، إذن هو متلبس بعمل يحبه الله ويرضاه، إذن هو متلبس بطاعة الله، إذن قتل على طاعة الله. إذن الإنسان يفوز ويفرح عندما يموت أو يقتل وهو متلبس بماذا؟ بطاعة الله. يمكن للإنسان أن يجتهد في وصل نفسه بالله، أن يكون موصولا بالله حتى في منامه، يكون موصولا بالله، أجل يكون موصولا بالله في كل أحواله، حتى عند طعام، عند شراب، عند منام، لأن الموت يهجم فجأة ولا يستأذن أحدا. ما فيش مرة كده تلاقينا واحد موت خبط عليه: إن موتك إمتى؟ أبدا. فلا يعلم أحد أجله إلا نبي، وما رد نبي أجله، وما رد نبي أجله إلا ما كان من شأن، إلا ما كان من شأن آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، عندما أجل الأجل فنساه عندما وهب شيئا من عمره لنبيه داود، فنسي ونسيت أمته. هكذا هو، فما من أحد يستأذن الموت إياه عندما يحل داره، أبدا. الموت يأتين ممكن وماشي بياكل، يبقى مسلم عليكم صحته ما شاء الله. كان لنا زميل في الكلية ما شاء الله، كان يسلم، يجي يسلم عليه كده يشعر ان ايديه يقعد يلعب فيها شوية ايه رياضة كده عشان تفك شوية، حاجة قوة ما شاء الله. كم معنا بنشتغل بالليل، تاني يوم الصبح قالوا ان شاء الله دفنة بتاعته في البلد الفلانية. لا اله الا الله، كم معنا منذ ساعات، كان معنا منذ ساعات، واحيان كان معنا منذ دقائق، واحيان كان معنا الان، كان معنا الان، كان يصافحنا ويمازحنا ونأكل ونشرب ثم ذهب إلى بيته ثم مات. سبحان الله. فالإنسان لابد أن يجتهد في صلة نفسه بالله، في وصل نفسه بالله، أن تكون الحياة لله. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي، اسمع ده كلام مين؟ كلام الله عز وجل بيقول لنا منهج سيدنا إبراهيم، منهج سيدنا إبراهيم. قل إن ايه صلاه وايه ونسكي وايه ومحياي وكمان مماتي لمن؟ لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. المنهج ده اللي هو وصل الانسان بالله بحيث الحياه كلها تكون مربوطه بالله عز وجل، ده منهج سيدنا ابراهيم، وهو المنهج الذي ينبغي ان نسير عليه. لماذا؟ لأن الله أمر نبيا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يسير على نهج أبيه إبراهيم، وأن يترسم قضاة. قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك يا محمد. أوحينا إليك ماذا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذا مهم جدا تعيش في الحياة وأنت موحد، تعيش في الحياة وقلبك له وجه واحد وقصد واحد، لا أن يتعدد وجهك أو أن تتعدد مقاصدك. لابد أن تكون الحياة متوجهة إلى الله. ومن تكث الناس وارتكسوا وأصابهم ما أصابهم من الذل والهوان وتسلط الأعداء إلا من أجل أن قدر التوحيد ضعف في قلوبهم وأعماله. والله العظيم أعمالنا ضعيفة جدا، والإنسان يخاف أن يكون متلبس بالشرك ولا يدري. وحيث لا، الحمد لله إحنا موحدين أبا عن جد وكلنا ناس موحدين، ما تقرفناش في حياتنا. لا أبدا يا أخي الحبيب، إبراهيم الخليل أبو الأنبياء وسيد الحنفاء صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، كان بيقول إيه ويدعو الله بماذا؟ قال: ووجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الله، يبقى النبي يخاف على نفسه، يخاف وانت كده يعني لا تبالي ولا تفكر. هل مرة من المرات قل: اللهم توفني مسلما، اللهم مسكني بالإسلام؟ هل قلت ذلك؟ اللهم أحسن خاتمتي. ليه دايما نفكر في الدنيا ولا نفكر في الآخرة؟ دايما تقول: اللهم نجحني، يا رب وفقني، يا رب جوزني، يا رب وفق العيال، يا رب كثر المال، يا رب أعني عشان أخلي البيت ده هو 10 أدوار لكل عيل دور ولكل حفيد دور، يا رب خلي البهيمة تنتج لنا مواشي كتير، كله كويس ومش حرام، هذا كله خير. واجتهد في الدعاء، فإن الله تعالى يستدر عبوديتك من الدعاء. لما تدعو ربنا كتير ربنا يحبك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أكثر من الدعاء، والله تعالى لا يمل العبد أبدا إذا أكثر من دعائه، بل إن الله تعالى يعجب من العبد إذا أكثر من دعائه، إذا أكثر من دعاء. وهناك نصوص كثيرة تدل على ذلك المعنى، تدل على ذلك المعنى. فاجتهد في الدعاء، ولكن هل سألت ربك نوعية أخرى من الدعاء؟ في كده جدول أدعية مهمل من حياتنا: اللهم إني أسألك حسن الخاتمة، اللهم توفني على الإسلام، اللهم أحسن خاتمتي، اللهم يسر أمري، اللهم أصلح عملي، اللهم ارض عني، اللهم ارزقني جنيسا صالحا، اللهم ارزقني الرزق الحلال الواسع المبارك، اللهم ارزقني صحبة نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم عاملني بما أنت أهله ولا تعاملني بما أنا أهله، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم لا تفتنا ولا تفتن بنا. ده هذا جدول مهمل من أدعية المسلمين. فيا إخوان، عندما يقول ذلك الصحابي فزت، فاز بماذا؟ احنا بنقول بكل طمأنينة فاز بالجنة، عشان ما تشهير أجوبة سريعة ليس فيها عمق. نعم، هو فاز بالجنة لأنه مات شهيدا. ولماذا مات شهيدا؟ لماذا مات شهيدا؟ ولماذا قال فزت؟ لماذا حكم على نفسه بالفوز؟ فزت، ما هذه الطمأنينة؟ ما هذه الثقة؟ سبحان الله، فزت ورب الكعبة. لقد أحس بألم الطعنة ولكنه اكتسبها في سبيل الله. وثقته غالبة على أي معنى آخر، ليس بجواره زوجة ولا أب ولا أخ ولا ابن، ولكنه يصرع بين الكفار بين الأعداء الذين قتلوه غيلة وغدرة. صعب جدا. دي برضك ملمح آخر. لما تموت ولادك حواليك هتلاقي الراجل لما شد مرضه ابعثوا لي الواد الفلان والواد العلان يكركبوا الدنيا ويجمعوا له كل العيلة حواليه شدة. وبعدين المرأة تقول له يا ابو فلان الحمد لله ربنا اكرمك وشوفت عيلة كلهم قبل ما تموت سبحان الله. لكن لما يموت يقتل بين اعدائه بين اعدائه ينظر حوله لا يجد ونيسا ولا انيسا ولا صديقا يجد الانظار تكاد ان تقتله قبل ان تقتله الرماح. ينظر حوله فيجد الهامزين اللامزين الشامتين الشانئين سبحان الله. ما هذه الفجيعة؟ ولكنه لا يشعر بحسرة ولا يشعر بألم ولا يشعر بفجيعة ولكن لا يشعر إلا بلذة الطاعة. وبسبب هذه اللذة التي يعيشها وبهذه الدرجة التي يعيشها وبهذا المقام الذي يتقلب فيه قال هذه المقولة فزت ورب الكعبة. يا لها من كلمة عظيمة فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة. هذا عنصر وشخص رباه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر إلى هذا المعنى التالي وإلى هذه الجملة التي مع وجازتها تدل على عظم معناها. هذه الجملة يمكن أن نرها في مواطن عديدة. هل تحبون أن أذكر لكم شيئا من جمل الصحابة؟ جملة كمان واحدة؟ جملة واحدة أيضا. هذا الصحابي الجليل في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم اللي حصل إن في بداية المعركة انتصر المسلمون. وطبعا أنا هخلي برضه في السيرة حتى نعيش مع الأحداث ونفس الدور والسياق اللي عايشنا فيه أخي الشيخ أيمن فلا أخرج عنه. في غزوة أحد إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجيش وألجأ ظهره للجبل وجعل على رأس الجبل طائفة. ما دي برضك يعني يدل على ضعفنا. أقول لكم قصة جميلة بمناسبة قرص البعوض هذا. عروة ابن الزبير عروة ابن الزبير ومصعب ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير الثلاثة اجتمعوا في ظل الكعبة وكل واحد منهم قال تمنى على الله يعني قول ايه حاجة نفسك فيها ربنا حقهاك. فقال عبد الله ابن الزبير أدعو الله أن يرزقني إمرة المؤمنين أكون أمير المؤمنين. وقال مصعب ابن الزبير أدعو الله أن يرزقني ولاية العراق وما وراءه يعني العراق قبل الثالث. وقال عروة أدعو الله أن يرزقني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده في ظل الكعبة. وكأن هذه الساعة كانت ساعة إجابة. فيا سبحان الله ما هي إلا عدة سنين ووفق الله تعالى عبد الله بن الزبير وتولى إمرة المؤمنين صار هو أمير المؤمنين بعد عدة أحداث بينه وبين مروان ابن الحكم. استطاع عبد الله بن الزبير أن يكون أمير المؤمنين ودخل في طاعة أهل مصر وشمال إفريقيا وشمال إفريقيا والعراق والحجاز واليمن كله دخل في طاعته ولم يخرج عن طاعته إلا أهل الشام. فعندما صار أمير المؤمنين ولى أخاه مصعب ولاية العراق وما وراءه. يبقى تحقق أمنية ده وأمنية ده. ناتي بقى العروة. أما عروة ابن الزبير فقد لزم خالته اسمها إيه خالته ديت؟ عائشة بارك الله فيك. فقد لزم عائشة رضي الله تعالى هي خالته حتى أخذ منها علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من أعيان التابعين عروة ابن الزبير. عروة كان من أعيان كبر جدا وكان وعاء كما يقول الذهبي وعاء من أوعية العلم وعاء من أوعية العلم. في عهد عبد الملك بن مروان أصابت الأكلة رجل عروة بن الزبير، الأكلة اللي بنسميه إيه السوف، أصابت رجل عروة بن الزبير، فأتوا إليه بالأطباء فقالوا ليس إلا أن تقطع هذه الرجل. يا ترى دخلوه الطوارئ وجابوا بتوع الحجر الطبي وأطباء التخدير وبتوع البطنة والأعصاب والبتاع، لأن فيه متعلقة بالأعصاب ومتعلقة بالبطنة ومتعلقة بأمراض الدم ومتعلقة بالجراحة ومتعلقة بالعظام، فكل الطقم ده يتحضر عشان العملية دي. وقعد كم ساعة العملية دي؟ أبدا. إيه اللي حصل؟ قال لهم أنظروا لي حتى إذا توضأت واستقبلت ربي واستقبلت ربي فسجدت فاصنعوا ما بدا لكم. أول ما أصلي وأسجد اللي انتوا عاوزين اعملوه في بدن اعملوه. وقد كان فعندما قطعوا رجله ما قال حس، يعني حتى كلمة أح ما قالهاش هو في الصلاة. شوف القوة، دول هم الرجال الذين بالفعل غيروا التاريخ كما يقولون، من هذا الجنس، من جنس حارة بن ملحان ومن جنس ابن الزبير. فلما قطعت رجله وأنهى صلاته مسكه وقال يا ربي لك الحمد، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت. يعني يا رب لو كنت أخذت رجلي سبت لي رجلي كمان، وسبت لي إيدين، وسبت لي عينين، وسبت لي أذن، وسبت لي قلب، وسبت لي رئة، وسبت لي حاجات كتير جدا. يا ربي إن كنت قد أخذت فقد أعطيت. نرجع إلى غزوة أحد، ده كله بمناسبة إيه الأرض بتاعت البعوضة، يعني حتى أبين لكم مدى ما وصلنا إليه من ضعف، وأنا من جملة الضعفاء، فنسأل الله تعالى العافية. في غزوة أحد إيه اللي حصل؟ رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، رتب النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وجعل ظهره إلى الجبل، جبل أحد، ثم جعل على رأس الجبل كوكبة من صحابته عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه، وأمرهم ألا يبرحوا أماكنهم حتى ولو رأوا الطير تخطفهم. بدأت المعركة، ومنح الله تعالى أكتاف المشركين للمؤمنين يقتلون ويجرحون يجمعون ويسبون. فلما رأى من على الجبل ما يحدث في باطن الوادي من نكبة المشركين وقتلهم وإثارهم تركوا رأس الجبل وانحدروا ناسين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هاملين ما يذكرهم به أميرهم. فصعد فرسان المشركين وقتلوا من بقي على رأس الجبل وعلى رأس من قتل عبد الله بن جبير، فانحدر فرسان المشركين من على الجبل إلى الواد، واختلطت قواتهم من المشاة مع قواتهم من الفرسان، وبدأ الضغط على جيش المسلمين، وانكشف المسلمون وتحرك نظامهم واضطرب صفهم واختلطت الأمور، وقتل من المسلمين من قتل نحو من 70، وشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكان ذلك عليهم أشد من طعن الرماح ورمي السهام. والنبي صلى الله عليه وسلم مشرف برأسه يرى سير المعركة، يرى سير المعركة، فيأتي صحابي يقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله. انظر إلى هذه الكلمة الجليلة، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي. ودي مسألة مهمة جدا، ليه دايما يكون الفداء بالأم والأب ما يكونش بالزوجة والولد؟ ليه؟ لأن الأب والأم لا يمكن أن يعوضا أبدا. اثنين، أن الأب والأم مدخلان إلى الجنة، يعني لو واحد من حسناته بر الوالدين والرحمة بالوالدين لكانت هذه الحسنة كافية له في دخول الجنة بعد التوحيد إن شاء الله بإذن الله تعالى. ولذلك الأمانة والرحم تأتيان على جنبتي الصراط، الرحم والأمان، الصراط المضروب الذي يمر عليه الناس، الأمانة والرحم. فمن كان أمينا رحيما يصل رحمه مر على الصراط، ومن كان دون ذلك انتكس والعياذ بالله. فبيقول له بأبي أنت وأمي، علشان تبر بأمك ووالدك ولا تسمع كلام أي مخلوق كائنا من كان يريد أن يغلظ قلبك على والديك. عيالك أولى، ناس كبر وشبعهم خلاص رجلهم والقبر، الهم هم العيال الصغيرين دول، الريش الصغير ده، ها كل يوم تروح لهم، كل يوم تروح لهم، عيالك أولى، ما انت دايما بتديهم وتديهم وتديهم، حوش بال العيال. لا، الأب والأم. قال الله تبارك وتعالى إما يبلغن عندك، ودي مسألة برضك مهمة جدا، إن الأب والأم لما يكبروا في السن يا ترى يعيشوا فين؟ نعيشهم في دور المسنين ودور رعاية العجزة، يا ترى نخليهم يعيشوا لوحدهم، الأب يموت لوحده والأم تموت لوحدها، والابن يروح يزورهم كل شهرين ثلاثة مرة يقول لك عشان الحياة مشاغل، ينفع الكلام ده؟ كنت قرأت مرة في الجرنان حاجة بالفعل أحزنتني أيام حزن، إن أم توفيت وما علم بوفاتها إلا بعد أن انبثقت الرائحة من الشق، هي عايشة لوحدها. وبالفعل هناك بعض الآباء لا يرضون أبدا أن يعيشوا مع أبنائه. طيب ما بيرضاش يعيش مع أولاد، أولاده يعملوا إيه؟ يروحوا له دايما، إن الابن قبل ما يروح شغله يفوت على أمه، بعد يجي شغله يفوت على أمه، قبل ما ينام يفوت على أمه، أول ما يصحى من النوم يفوت على أمه، طبخها وغسلها ونظافة شقتها وحماها كل حاجة هو يعمله. سبحان الله، ده البر والإحسان. اللي حصل إن ستي ماتت وكان أولادها ما يزورهاش إلا كل شهرين ثلاثة ولا حد يسأل عنها، هل تحبون أن يكون هذا حالكم؟ يعني سبحان الله، أمر عجيب جدا. فبأبي أنت أمي يا رسول الله لا تشرف برأسك، ما ترفعش رأسك أو كده، نحري دون نحرك، النحر هو المكان المنخفض الذي يصل عنق بالسطر، وهذا موضع القتل، يعني اللي بيضرب النبال بيجي نشن، ينشن على فين؟ على النحر، واخد بالك ازاي؟ لان لو نشن على الصدر البطن الرجل الايد ما هتجيش، وبعدين لو نشن على القلب ممكن يتحرك كده كده، لكن موضع النحر ده بياخد الواحده مش هياخد الثانيه، سبحان الله. فيقول له نحري دون نحرك يا رسول الله، يعني انا اقتل دونك يا رسول الله، يصيبك سهم من سهام القوم، سبحان الله. احيانا الواحد يسال نفسه سؤال، احنا دلوقتي في غزوه احد، نحن الان في غزوه احد، والخيل تغوص في دماء القتلى، وهذا رجل قد قطعت رجله، وهذا طنت يده، وهذا جزع انفه، وهذا 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 معركه، يا ترى ماذا نصنع نحن؟ انت بقى كنت عملت ايه في المعركه دي؟ كنت عملت ايه؟ ترى فرسان المشركين يدخلون عليك والخيل يركبك، والمسلمون متفرقون، والصراخ يعلو، والكل منفض حول رسول الله، كنت انت هتعمل ايه؟ هتجري تجري رسول الله، ولا تقول يا عم اروح الحق اجري انقذ نفسي، ماذا تصنع؟ لا، الصحابه هؤلاء جيل فريد حقيقه، يعني جيل متميز، ان الله تعالى نظر في قلوب الناس فوجد قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أرقى قلب وأطهر قلب فاصطفاه لرسالته، ثم نظر فوجد قلوب الصحابة، قلوب الصحابة أوسع قلوبا وأنقى قلوبا وأطهر قلوبا فاصطفاهم لصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. موقف ثالث وبه يكون الختام حتى لا نطيل على حضرتكم، الإمام الحاكم بيروي إن عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص جلسا يتمنيان صبيحة أحد. الاثنين صبيحة أحد قعدوا كل واحد بيتمنى، يا ترى كل واحد يتمنى، يتمنى إيه؟ يتمنى إن هو يكسب ويطلع من المعركة فائز منتصر ومعاه مال كثير يشتري فدادين وأراضي وعقارات وعبيد ويكثر ماله وعقاره ما إلى ذلك، ولا يتمنى إيه؟ أقول لكم الموقف ده حتى تضبط أمانيك. أنت أمانيك إيه في الحياة؟ لابد أن تكون لك أماني في الحياة. العيال الصغيرين سن منهم إن إحنا كنا ناس كبار، أمنيتك إيه في الحياة؟ أنت أمنيتك إيه في الحياة؟ عندك 20 سنة، 18 سنة، عندك 30 سنة، 40 سنة، 50، 60، 70، 80 سنة، أمنيتك إيه في الحياة؟ إيه الحاجة اللي نفسك تعملها في الحياة؟ هتلاقي كثير جدا من الناس يقولك نفسي أطمئن على العيال قبل ما أموت. أمنيته في الحياة نفسه يطمئن على العيال قبل ما يموت. يا راجل، والناس اللي ماتوا هم شباب وتركوا عيالهم صغيرين، من الذي رباهم؟ سبحان الله، سبحان الله. الاثنين دول صحابيان جليلان، لسه المعركة هتبدأ بعد قليل، السلاح جنبهم والمعركة هتبدأ بعد قليل، قاعدين يتمنوا. فقال سعد ابن أبي وقاص أتمنى، شوف الأمنية بقى، أن يرزقني الله رجلا من المشركين عظيما شركه شديدا حرده. الحرب معنى الغيظ والحقد، يعني ربنا يرزقني فارس من المشركين يكون فارس قوي جدا وبيحقد على الإسلام والمسلمين، يقاتلني وأقاتله فأقتله وآخذ سلبه فأجعله في سبيل الله. يبقى نفسي، عشان لما تيجي تقاتل، انت لو قتلت واحد ضعيف مش هو ده، لكن لما تيجي تقتل واحد فارس بقى من الفرسان الكبار الشجعان الذين امتلأوا غيظا وحقدا على رسول الله وعلى الإسلام والمسلمين وتقتله، يبقى قد قتلت رجلا، قد قتلت رجلا، فهذه أمنيته. يبقى طيب لما ياخذ السلب بتاعه يعمل به ايه؟ يزود المال بتاعه ويطلع العقارات بتاعته؟ ابدا، ولكن يجعل هذا في سبيل الله. ما رايكم في هذه الامنيه؟ ما رايك بهذه الامنيه؟ حلوه؟ كويسه؟ طيبه؟ هذه طيبه؟ تمنى، قول نفسي بس ان ابني دوت لما ربنا يديله الصحه ويكبر، امنيتي ان ابني دوت ينصر الاسلام ويكون خادم لدين الله عز وجل. انا لا عاوز لا دكتور ولا مهندس ولا مدرس ولا اي حاجه في الدنيا، ان شاء الله يكون بيعلم الحق، بس عاوزه يحب الاسلام ويشتغل دين ربنا على كتابه. دي امنيه جميله جدا. طب هنشوف بقى الامنيه اعجب من هذه الامنيه، وهي امنيه عبد الله بن جحش. ماذا قال هذا الصحابي؟ قال اتمنى ان يرزقني الله رجلا من المشركين عظيما شركه شديدا حرده، برضك نفس الشيء، يقاتلني واقاتله فيقتلني ويجدعني، الجد معنى قطع الانف والاذنين، فيبعثني الله عز وجل فيقول يا عبد الله ابن جحش لما جدعت؟ ليه انت كودانك اتقطعني يا عبد الله ابن جحش؟ فأقول فيك يا رب. يا سلام، فأقول فيك يا رب، مش يقتل بس، لا، تقطع أنت أذناي وبعدين أبعث يوم القيامة، لأن الرجل يبعث على ما مات عليه، فربنا يسألني لما جدعت يا عبد الله ابن جحش، فأقول إيه؟ فيك يا رب، فيك يا رب. يا سلام، شوف الأمانة العظيمة. طيب، وبدأت المعركة ودارت رحاه وتلحمت السيوف وتزاورت الرماح واختلط الرمال بالدماء وتشابكت أعناق الخيل وحدث ما حدث. قال سعد رضي الله تعالى عنه: فوالله لقد رأيت عبد الله بن جحش صريعا، وإن أنفه وأذنيه في خيط بيد رجل من المشركين، وإن أنفه وأذنيه في خيط بيد رجل من المشركين، يعني رجل المشركين قتله، وبعد ما قتله إيه؟ قطع مناخيره ودانه وربطهم في خيط وشايرهم كده زي الميداليه كده. والله إنه لأصدق مني. شوفوا الكلام الجميل، والله إنه لأصدق مني، إنه لأصدق مني، لأن أمنيته عظيمة جدا وحقق الله أمنيته، فكان هو أصدق مني. سبحان الله، سبحان الله، دي نماذج مشرفة للرجال الذين مدحه الله عز وجل، للرجال الذين رضي الله تعالى عنهم. ولو قلت لكم، أقول لكم ماذا أم ماذا أم ماذا لو فتحنا باب المواقف الجليلة والأقوال الشهيرة، ها، لن نستطيع أن نحصيها لكثرتها. طب الحاجات دي بتدل على ماذا؟ بتدل على حسن تربية النبي للصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، صح ولا لا؟ دي أول فائدة. الفائدة الثانية نستفيدها بأن الصحابة قوم أفاضل، قوم أطهار، قوم أخيار، رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه. شوف الكلمة الجميلة والآية العظيمة، رضي الله عنهم دي فهمناه. طب إيه كلمة رضوا عنه دي؟ الله، ده كلمة عظيمة يدل على علو القدر. لما يبقى مثلا تلميذ صغير وأستاذ كبير، والأستاذ الكبير يقول لتلميذه الصغير أنت يعني راضي عني، التلميذ يشعر بماذا؟ يشعر بماذا؟ بأن له مقام عند أستاذه، بأن له مقام عند أستاذه. فكلمة راضوا عنه لا نريد أن نشرحها، ولكن تدل على مغزى واحد، هو أن الصحابة لهم مقام رفيع عند الله، ويتقرب الناس بحبهم والترضي عنهم وذكر مناقبهم ونشر فضائلهم والإمساك عما شجر بينهم. دول الصحابة. طب لو واحد كده همج الصحابة أو شتم الصحابة أو سب الصحابة، نحبه؟ طيب نثق فيه؟ نثق بكلامه؟ طب نثق بفعاله؟ لو واحد بيشتم الصحابة ويهمز ويهمز فيهم، حتى لو ادعى أنه يجاهد، حتى ولو قاتل أمريكا، حتى لو قاتل الكفر كله، لا نثق فيه طالما أنه يهمز الصحابة ويشتم الصحابة. وفي منهج الذين يحاربون صحابة رسول الله، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عباد الله. دي جانب بسيط، جانب بسيط من جوانب الاعتقاد، وهو الإيمان بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، راضين، مرضيين، أطهار، أخيار، موفقين، ماتوا جميعا على السداد والرشاد والهداية. فمن طعن فيهم أو انتقصهم أو همزهم أو ذكر عيبا مما لم يتلبسوا به فهذا يخاف عليه النفاق، لا يوثق له في كلام ولا يوثق له في فعال، حتى ولو لبس عمامة الحرب ورفع راية القتال وكان من المبرزين في ذلك الأمر. لا نقتر بذلك الأمر. لقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له رجل، ذكروا له من شجاعته وقتاله وفتوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. الله، يبقى رجل في الظاهر كان بيقاتل، بيقطع الرقاب، يهجم على صفوف الأعداء يدكها دك، مثلا خمس ست صفوف ورا بعض كده، يوم هاجم عليهم زي الجبل يدكهم دك. الصحابة تعجبوا من جرأته، من شجاعته، من فتواته، من إقدامه، من قهره للكفار، فقالوا الرجل ده راجل عجيب عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في النار. أحد الصحابة أخذ يرصده، يبقى من حيث الظاهر مجاهد ومقاتل ويصف الأعداء ويدمر صفوف الأعداء ويحدث لهم النكاية وإلى غير ذلك، ولكنه فين؟ في النار. أحد الصحابة رصده قاعد يشوف كده بيعمل إيه، فجرح ذلك الرجل، رجل شجاع ده جرح واشتد عليه جرحه، فأتى بسيفه فجعله بين ثدييه ثم اتكى عليه حتى خرج من ظهره قاتلا نفسه. سبحان الله، سبحان الله. لا ينبغي أن نغتر بالمظاهر، ولا ينبغي أن نغتر بالضجيج الكثير، ولكن لابد أن نحاكم أقوال الناس وأفعالهم وفقا لاعتقاد الصحيح. فمن كان موافقا اعتقاد محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام فهو حبيبك، ونصرته عليك واجبة، والدعاء له واجب، ومساعدتك له من جنس المشروع إن لم يكن من جنس الواجب. إذن بينكما موالاة إيمانية. أما إن كانت أقواله وأفعاله مخالفة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تلتفت إليه، واعلم أن أذاه شديد حتى ولو كان الظاهر غير ذلك. فلابد أن نجتهد في ضبط الأقوال والأعمال بمنهج الاعتقاد الصحيح. إذا فعلنا ذلك سعدنا وكنا على الرشاد إن شاء الله، وإذا عكسنا ذلك يعني سيكون الأمر وبالا. فنسأل الله تعالى الخير كله ظاهره وباطنه، ونعوذ بالله من الشر كله ظاهره وباطنه. ونسأل الله تعالى أن يضيء وجوهنا بنور السنة، وأن يشرح صدورنا بنور السنة، وأن يؤلف بين قلوبنا بنور السنة، وأن يجعلنا من أتباع السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يبعثنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم راضين مرضيين. هذا وآخر دعوانا، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبي الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.